أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البدء، انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من بيان المراد من البدء، واتضح لنا أن هناك ثمرتين أساسيتين تترتبان على الاعتقاد بالبدء. ما توجد بعض الأبحاث الجزئية نحاول أن ننتهي منها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو أنه السؤال الذي يطرح هنا ولعله له مصادر متعددة، وأنه هل يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله وأوصياءه، هل يخبرهم بشيء ثم يبلغوه للناس ثم يحصل البدء فيه أو لا يفعل ذلك؟ وهذه مسألة أساسية لها مصادر متعددة. طبعا أنا لست بصدد بحث المصادر التي من مصادرها ذبح إبراهيم لابنه، من مصادرها إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، على فرض أنه يدعى أنه كانت الإمامة له، وإلا لم يعلم أنه ثبت عندنا بدليل أنه قال الإمام الصادق أن الإمام له ثم بدا، لا أن الشيعة فهموا ذلك. المهم أنا لا أريد أن أدخل في البحث التأليفي للمسألة، وإنما أريد أن أبحث المسألة من ناحية كلية التي لها مصادر متعددة. البحث الكلي هو هذا، وهو أنه هل يخبر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بشيء وبعد تبليغه للناس يحدث البداء فيه او لا؟ الجواب ان الانبياء والاوصياء والرسل عندما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بشيء اخبارهم على نحوين، تارة يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بشيء على نحو الجزم والبت والقطع واليقين، كما في كثير من الأمور التي ترتبط بالجزاء والثواب والصلاة والعبادات والأحكام والآخرة ونشأة الآخرة، وكثير من البيانات التي ترجع منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في مثل هذه الموارد التي يخبر الله أنبياءه بشيء والأنبياء يخبرون الناس والأمم بما أخبرهم به الله سبحانه وتعالى، وكان الإخبار على نحو الجزم واليقين، فإنه لا يحصل فيه بداء البدء. وذلك لدليله، أولا الدليل العقلي، لأنه يقول لو أخبروا أممهم بشيء على نحو القطع واليقين وعلى نحو السنة الإلهية الثابتة التي لا تتغير ثم حصل فيها البدء، فإن تلك الأمة أي أن الأمم يفقدون ثقتهم بأقوال الأنبياء والرسل والأوصياء، وأساسا لن نقل ضرر. لماذا؟ باعتبار أن الأنبياء الأوصياء والأئمة إنما أبلغوا حتى يوصلوا الناس ويقربوهم إليه سبحانه وتعالى، فلو حضر ذلك يكون يقع الشك في كل ما أخبروا به. إذن يوجد عندنا دليل عقلي على أنه في مثل هذه الإخبارات، انتبهوا وأتكلم بنحو القضية الخضروية الكلية. فستسألون بأن هذه القضية من مما يحصل هو البدء أو لا يحصل، هذا بعد لابد أن نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيديها ونشخص أنها من القسم الأول أو من القسم الثاني. إذا في القسم الأول من الإخبارات من قبيل وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا، هذا إخبار. وكذلك كثير من السنن والقوانين المرتبطة بالنشأة الأخرى، ألا إن عليهم أفضل الصلاة والسلام الأنبياء الرسل الأوصياء بينوا هذه القوانين، فهل يحكم فيها بدا أو لا يحكم فيها بدا؟ في مثل هذه الإخبارات لا يمكن أن يحصل فيها بداء على الإطلاق، والدليل عليه هو ما ذكر. الدليل على ذلك دليل عقلي، بل ويوجد عندنا دليل نقلي أيضا على ذلك. الدليل النقلي أنا ذاكر من الكاف الجزء الأول صفحة 146 الحديث السادس، ولكن الكافي معد في هذا الحديث أجده فلا له ما أجده. ينقله في هذه الرسالة البلاغي صفحة 25. أما النقل فيوجد عندنا دليل النقل على أبي جعفر الباقر عليه السلام على علم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب الله نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وهذا هو الإخبار الذي صدر منهم على نحو الجزم، على نحو اليقين، على نحو البحث. القسم الثاني من الإخبارات، وهي تلك الإخبارات التي صدرت منهم وكانت معها قرائن متصلة أو منفصلة على أنها معلقة على المشيئة الإلهية. في مثل هذه الإخبارات يمكن أن يحصل البداء، لا فقط يمكن أن يحصل البداء بل وقع البداء في موارد متعددة. أن الإمام أو أن المعصوم الرسول أو الوصي يخبر الناس، يخبر الأمة بخبر، وبعد ذلك يبدو لله سبحانه وتعالى فيما أخبر به النبي. ولكن هذه القضايا عندما نراجعها في الأدلة وفي الروايات الموجودة عندنا نجد أنها إن لم أقل جميعها فأغلبها في القضايا الشخصية والجزئية. يعني أن الرسول يخبر أن فلان سيموت بعد 3 أيام، ولكنه بعد 3 أيام لا يموت. الرسول يخبر أن فلان سيقع فيه أو يصيبه كذا وكذا، وبعد ذلك لا يصيبه كذا وكذا. أن النبي يخبر أمته أنه سينزل عليهم العذاب، سينزل عليهم العذاب، ولكنه لا ينزل عليهم العذاب، كما في قضية يونس أنه أخبرهم ولكنه كان قد علم علماءهم أن هذا العذاب معلق على ماذا؟ على عدم الدعاء، على عدم التوسل، على عدم الارتباط بالله، وإلا لو دعوا الله لرفع فقيمته المتصلة أو المنفصلة كانت موجودة. ولكن عندما بين علم يذكر القيمة المتصلة، ولكن القيمة المتصلة كانت موجودة عند علمائهم، فلهذا نجد في التاريخ أنه بعد أن تركهم يونس وخرجوا تجد أن علماءهم ماذا؟ فعلوا بنصيحة يونس فخرجوا إلى الصحراء ووعي الله سبحانه وتعالى فرجع عنهم العذاب. فأنت عندما ترجع إلى هذه القضايا التي يخبر بها النبي قومه ثم يحصل لله فيها بداء، تجد أنها ترتبط بقضايا خارجية لا بقضايا حقيقية كما يقولون في علم الأصول أو المنطق، لا في القوانين كلية، وإنما في قضايا جزئية و خارجية، وهذا لا محظور فيه لوجود القرائن المتصلة أو المنفصلة على أن هذا الإخبار معلق على المشيئة الإلهية، فإن شاء فعل وإن لم يشاء ماذا لم يفعل. وبعبارة أخرى هو من العلم المخزون، يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت منه ما يشاء. وكم له مثال وكم له مصداق في الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. من هذه المصادر الرواية الأولى في البحار الجزء الرابع صفحة 95 الحديث الثاني. الحديث الثاني الرواية قال الرضا لسليمان المروزي: ما أنكرت من البداء يا سليمان، والله عز وجل يقول: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويقول: بديع السماوات والأرض. ويقول ويقول إلى أن يقول: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. إلى أن يقول سليمان للإمام: قال زدني جعلت فداك. قال الرضا: لقد أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلان الملك أني متوفيه إلى كذا وكذا. فأتاه ذلك النبي فأخبره، فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير، وقال: يا ربي، هذا الملك بعد أن أخبر بأنه سيموت إلى كذا وكذا، وقد يدعو الله سبحانه وتعالى حتى سقط من السرير، وقال: يا ربي أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري. فأوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن ائت فلان الملك فأعلمه أني قد أنسيت أجله وزدت في عمره 15 سنة. فقال ذلك النبي: يا رب، إنك لتعلم أني لم أكبر قط. التفت إلى الجواب، الجواب أخيه جواب علمي، الجواب مو علمي، هذا الجواب مو علمي إن صح التعبير، يعني رأي موقع من الجواب أنه لا بد مستدل. لا، فأوحى الله عز وجل إليه: إنما أنت عبد مقبول. شو أنا أكلمك؟ أنت رسولي وأنا أعطيت أخبرتك بشيء، من أنا أخبرك أخبره يعني أنا ما بدي أخبرك ماذا أخبره. إنما أنت عبد مقبول فأبلغ ذلك، والله لا يسأل عما يفعل. ولكن بينا مرارا فيه هذه: الله لا يسأل عما يفعل، وإن كان ظاهرها ماذا خلاف الحكمة جدار، ولكنه ماذا بحسب القوانين التي بيناها أن واحدة من القوانين هذا العالم، واحدة من الأقضية الإلهية ماذا أن الدعاء يرد القضاء، وهذا الإنسان دعا الله سبحانه وتعالى فرد عنه القضاء. إذا بحسب القوانين الطبيعية وبحسب مزاج هذا الإنسان كان يموت في ذلك الوقت أو بحسب أعماله، ولكنه لو لم يدعو فإذا دعا فإنه يؤجل إلى كذا وكذا. الرواية الأولى. الرواية الثانية في المجلد الرابع صفحة 99 الحديث التاسع. قال: إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتب إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا أمر الملك أن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي أراد. قلت: وكل شيء عنده عند الله مثبت في كتاب؟ قال نعم. قلت: فأي شيء يكون بعده؟ قال: سبحان الله ظاهرا. احنا بحسب الرواية وقع لها في الاشتباه بدعة. الرواية الثامنة الرواية الثامنة عن أبي جعفر قال قلت له جعلت في ذلك بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ قال أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء، وأما آل العباس فإن لهم ملكا مبطعا يقربون فيه البعيد ويباعدون فيه القريب. إلى أن قال قلت جعلت فياك فمتى يكون ذلك؟ قال أما أنه لم يوقت لنا فيه وقت، ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله. التفتوا جيدا، شوف هذا العهد اللي معطي على شيعتهم. إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله، وإن كان بخلاف ذلك، هذا متى يكون بخلاف ذلك؟ ها؟ إذا حصل فيه البدء. إذا من هنا يتضح بأنه قد يصدر منهم إخبار وبعد ذلك يبدو لله فيه. ولكن إذا حدثناكم وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله، تؤجر مرتين. بكثرة جيدة. لماذا؟ لأنه لا يحتاج أن الإنسان يكون إيمانه قوية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى لو وجد منهم إخبار ثم مع ووجد خلاف ذلك الإخبار ومع ذلك ماذا؟ يقبل عصمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقعوا هذا الأمر إلى آخره. المهم هذه الرواية أيضا ماذا تثبت؟ أنه قد يصدر منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام شيء، ثم قد يخالف، قد يكون هناك ما يخالف ذلك إخبار. الرواية الأخرى في المجلد الرابع من البحار صفحة 111 الحديث 131. عن أبي جعفر عليه السلام قال بين داود على نبينا وآله عليه السلام جالس وعنده شاب رث الهيئة يكثر الجلوس عنده أي عند داود ويطيل الصمت، إذ أتاه ملك الموت جاء إلى داود فسلم عليه وأحد نظر إليه بحدة، يعني نظر بشذر، وأحد ملك الموت النظر إلى الشاب. فقال داود على نبينا وآله وعليه السلام نظرت إلى هذا؟ فقال نعم، إني أمرت بقبض روحه إلى 7 أيام في هذا الموضع. فرحمه داود، يعني طلب منه الرحمة، يعني استرحمه أنه لماذا شابه. فقال يا شاب هل لك امرأة؟ قال لا وما تزوجت قط. قال داود فأتي فلانا رجلا كان عظيم القدر في بني إسرائيل فقل له إن داود يأمرك أن تزوجني ابنتك وتدخلها الليلة وخذ من النفقة ما تحتاج إليه وكن عندها، فإذا مضت 7 أيام فواتني في هذا الموضع. فمضى الشاب برسالة داود على نبينا وآله وعليه السلام، فزوجه الرجل ابنته وأدخلوها عليه وأقام عندها 7 أيام، ثم وافى داود أجع بعد 7 أيام. يوم الثامن فقال له داود يا شاب كيف رأيت ما كنت فيه؟ قال ما كنت في نعمة ولا سرور قط أعظم مما كنت فيه. قال داود اجلس. فجلس وداود ينتظر أن يقبل روحه. فلما قال انصرف إلى منزلك. ما أجي قال انصرف إلى منزلك فكن مع أهلك، فإذا كان اليوم الثامن فوافني حاضرا. فمضى الشاب ثم وافاه اليوم الثامن وجلس عنده، ثم انصرف أسبوعا آخر ثم أتاه وجلس، فجاء ملك الموت بعد أسبوع أو ثلاثة. فجاء ملك الموت داود، فقال داود صلوات الله عليه ألست حدثتني بأنك أمرت بقبض روح هذا الشاب إلى 7 أيام؟ قال بلى. قال فقد مضت 8 و8 و8. قال يا داود، التفت جيدا، قال يا داود إن الله تعالى رحمه برحمتك له. أنت مسترحمته؟ الله سبحانه وتعالى وجد بأنه داود استرحمه بعد ما يكره ولا يرحمه فأخر في أجله 30 سنة. فالتفت ملك الموت لا يعلم، داودا لا يعلم، ولله البداء. ولكنه هذا مو معناه أنه لم يكن في علمه الأجل، لم يكن في اللوح المحفوظ، لم يكن لنا ما كله كان موجود. رواية أخرى أيضا، وقتها الروايات صار من يقراها يحصل له أمر كبير، هذا الذي احنا بالأمس بينا. والإنسان بعض الأحيان لم ينظر إلى نفسه وإلى قواه وإلى الإمكانات الموجودة عنده وإلى العلوم التي تتناثر حوله. خذوا من كل علم لبابة وضعوا قشوره، من الكلمات المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خذوا من كل علم لبابة وضعوا قشوره، فإن العمر قصير والعلم كثير. من يحج الإنسان أصلا؟ ليس هذا من المعارف على شيء يقل عليه. من ينظر إلى الأسباب الذي بينه وبين الله أساسا لا يمكن أن يصل إلى شيء. ولكن من ينظر إلى الرحمة الإلهية، من ينظر إلى أنه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويثبت ما يشاء ويلغو ما يشاء، يحصل له أمل كبير في أنه أكرى له تلك الرحمة الإلهية الخاصة فتطوي به مسافة الألف سنة في آن واحد، في لحظة واحدة، في دعاء واحد، في إخلاص واحد، في ركعة واحدة. أحد العلماء الكبار كان يقول هذه الكلمة مراءا على المنبر، كان يقول لو صلى الإنسان لله ركعتين مع إخلاص تنجيه من الله ركعتين. طبعا مرت على تنجيه، الذي ينجي له هو الإخلاص، هو الإخلاص ينجي. هذا الجزء الرابع من كل باقة، الجزء الرابع الصفحة 111 الحديث 31. الحديث الرابع الذي يوجد في المقام الجزء الرابع صفحة 121 الحديث 67. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام التفت، وأنا مختار مجموعة من الروايات تشمل كل الأنبياء والأئمة، هام مو جزات المختارة، يعني بعض في الصفات موجودة في الأئمة، بعضها في الأنبياء السابقين، وهي الرواية الأخيرة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بجزة في الروايات أقول، بس أنا حاولت أختار، ما حاولت أختار، وإنما اخترت هذه الروايات لأنها أنها شاملة لكل هؤلاء، وإنما مو كانت محصولة، ولكنما وجدت أن هذه الروايات جيدة، بس أنا أنظر إليها أجدها شاملة للأئمة والأنبياء السابقين والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال مر يهودي بالنبي فقال السلام عليك، هذه كانت تستعمل عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك، وأجابه أيضا إن قلت أنا همت عليك لك، إن كانت سلام فهو لك وإن كانت موت فهو لك. فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت. فقال ذلك اليهودي، يعني أصحابه، قال الموت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أردتك، وأنا مجاوبت عليك الموت عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اليهودي يعظه أسود في قفاه فيقتله. قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعه، فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاظ على عود. شوف القرينة المتصلة، أريد أبين لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قرينة متصلة، يقول أنا ذكرت ذلك ولكن هو شاف المبين. فقال يا يهودي ما عملت اليوم؟ فقال ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. فقال رسول الله بهذا فعلاه عن، وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان. إذن البداء بحسب الروايات، أنا ما أريد أقول قطعا روايات صادرة عني، ولكنه بحسب الروايات الواردة نحن يوجد عندنا إخبارات عن الأئمة وعن الرسول الأعظم وعن الأنبياء السابقين، ثم حصل فيها البداء ووقع فيها البداء. وعلى هذا الأساس يتضح أنه كثير من القضايا التي نقلت وأنه بعد ذلك كان الواقع خلاف ما أخبروا، فإنه يكون داخلا في القسم الثاني من الإخبارات، وفيها قرائن متصلة أو منفصلة تبين أنهم لم يخبروا على نحو الجزم واليقين، وإنما أخبروا على نحو معلق على المشيئة الإلهية. وعندما نستقرأ تلك القضايا نجدها جميعا في مسألة جزئية، لا في قانون كلي ولا في سنة إلهية عامة. ومن هنا يتضح لنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لماذا كان يقول هذا القول. الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول هذا القول في المجلد الرابع صفحة 97. هناك رواية في هذا المجال، يقول الإمام سلام الله عليه أنه قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائنا إلى يوم القيامة، ولكنه لا أستطيع أن أخبركم. لماذا؟ لماذا؟ لأن احتمال أن أخبركم ويحصل فيه ماذا؟ البداء، وهي هذه الآية المباركة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا هاي الروايات بهذا المضمون كثير، أنا فقط أبين في نقطة أساسية. فيما يرتبط بالوقوف على اللوح المحفوظ أو الوقوف على لوح النحو والإثبات في الأعم الأغلب، الآن مو من البحثين لكن ماذا يحمل إشارة أو أشير إليه، في الأعم الأغلب علم الأنبياء علم الأوصياء علم الرسل علم الأولياء علم الورثة في الأعم الأغلب إلا ما شاء الله وإلا ما ندر، فإنه موقوف على نحو اللوح المحفوظ والإخبار، وأن الاطلاع على اللوح المحفوظ وعلى أم الكتاب فهو من أوحدي من أنبياء الله ورسوله. فهو لصاحب الإرث المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صاحب المقام السابع والبطن السابع من المقامات الإنسانية، ذات المقام الذي يختص بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم الأئمة. وإلا الوصول إلى اللوح المحفوظ والاطلاع على أم الكتاب لا يتيسر لأحد، وهذا طبعا باعترافهم هم، يعني ليس سؤال أنه أنا أسمى استقرأ لي فكتم رواية في هذا المطلب، لا، هذا تصريح العرفاء في كتبهم ومسكوراتهم بأن الوقوف على تلك المقامات والاطلاع على تلك الألواح واللوح المحفوظ وأم الكتاب والأعيان الثابتة هذا لا يكون إلا للأوحدين إلا للأوحدين. لهذا تجد هذه الرواية التي قرأناها عن الأمير سلام الله عليه أنه هذا يبين لأن علمه ماذا؟ علمه من خلال اللوح المحفوظ وعلمه من خلال المحفوظ والإثبات. لولا آية في كتاب الله، ها؟ هذا لا معناه اللوح المحفوظ والإثبات، هذا مو معنى أنه ليس مطلع على اللوح المحفوظ ها وعلى ما في أم الكتاب، لا، أيضا مطلع، ولكنه عموما الإخبارات إنما تأتي من عين؟ تأتي من لوح القدر، تأتي من مرتبة القدر، من لوح النحو والإخبار، لا أنها من تلك المراتب العالية للعلم الإلهي. بلي بالي كله في قوس النزول، يعني بلي هناك بعد أندر وأندر وأندر، فلهذا يصرح العرفاء. هذا البحث مرتبط هنا، ولكنه حتى الإخوة ذهنهم لا يكون فارغ، يصرح العرفاء بأنه عندما نقول بأن الإنسان يستطيع أن يطلع، مراد يستطيع أن يطلع على ما في قوس النزول وإلا على ما في قوس الصعود، وأنه ماذا سيحدث له بعد ذلك، يعني في البرزخ في القيامة، هذا الله سبحانه وتعالى ستره على الجميع إلا نادرا، إلا نادرا. أي في عالم المثال. إلى هنا انتهينا من هذا البحث. بقيت عندنا مسألة واحدة، أو أنه نتيجة هذين البحثين الأساسيين. التفتوا جيدا، هذان البحثان في اعتقاد الشخصي مترابطان أشد الارتباط، بحث القضاء والقدر وبحث البدع. فلهذا نحن أيضا ذكرنا أحدهما بعد الآخر، يعني ذكرنا بحث البدع بعد بحث القضاء والقدر. نحن في بحث القضاء والقدر انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى أن هذا العالم يحكمه قانون الأسباب والمسببات، قانون العلة والمعلول، وأنه نجد لسنة الله تبديلا أو لا نجد لسنة الله تبديلا، لا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولكنه يوجد حاكم على هذا القانون، وهو هذا الحاكم ماذا عبرت عنه الرواية؟ بالبدع. يعني صحيح أن قانون السببية والمسببية حاكم، ولكنه قد يحكم هذا القانون أيضا قانون آخر، أيضا قانون آخر، ولكن ذات القانون الآخر هو من العلم مخزون عنده سبحانه وتعالى، الذي لم يطلق على أحدا، لم يطلق أحدا من خلقه عليه، وإن كان أيضا ضمن قانون آخر، ولكن ذات القانون الآخر لم يطلق أحد عليه، فله أن يقدم ما يشاء وأن يؤخر ما يشاء وأن يثبت ما يشاء وأن ينفي أيضا ما يشاء، ولكنه ضمن ذلك العلم المخزون عنده. فلهذا القانون البحث الأول بحث القضاء والقدر أثبت لنا حقيقة أن هذا القانون يسير على سنة الأسباب والمسببات، على سنة العلة والمعلول. في البحث الثاني، يعني في بحث البدء، الروايات والآيات، الآيات والروايات أثبتت لنا هذه الحقيقة. ما هي تلك الحقيقة؟ وهو أنه وإن كان هذا القانون يحكم هذه النشأة بهذا النحو، إلا أنه اعلم أيها الإنسان أن هذه القوانين التي تحكم هذه النشأة محكومة بالقدرة الإلهية، محكومة لسبب أقوى، والله غالب على أمره، غالب على أمره، وهذا هو الذي عبرت عنه الروايات بمسألة بدا. فلهذا عند ذلك تكتمل الصورة في التوحيد، وهو أنه من جهة يتضح لنا بأن العالم قانون الألية والمعلولية، فلا بد أن نتوصل بالأسباب، ولكن من جهة أخرى التوصل بالأسباب والمسببات لا يؤدي بالإنسان لا إلى الغرور ولا إلى حصول، يأتي أنه يوجد هناك سبب قاهر وسبب غالب فوق هذه الأسباب جميعا، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى لا متنازية، ولكن لا يتبادر إلى الذهن بأن الله سبحانه وتعالى يحمل تلك القدرة جزاء لنا، أيضا إنما يحمل تلك القدرة ضمن قوانين وضمن سنن وضمن التدبير وضمن النظام الأصلح لهذا العالم، ولكنه نحن لم نطلع على تلك الأسباب القاهرة والقوانين القاهرة. هذا مما سينا إلى هنا انتهينا منه. يبقى عندنا طبعا قل العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب بنحو واضح في مواضع متعددة من الميزان. الموضع الأول في الجزء الأول الصفحة 77، قل العلامة رحمة الله تعالى عليه مع أنه حكيم متأله إلا أنه ملتفت إلى هذه المباني. في صفحة 77 هناك يقول: وهذه جملة مطلقة، يعني قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه جملة مطلقة غير مقيدة بشيء البتة، فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته، وإن كانت السبل العادية والطرق المعلوفة مقطوعة من تحيته الله سبحانه وتعالى. إذا تعلق، طبعا لا تتعلق إرادته جزاة بلا حكمة، وإنما تتعلق إرادته أيضا ضمن النظام الأصلع. فهذا يقول: هذا يحتمل وجهين، أو يحتمل وجهين. أي هذا قوله هذه جملة مطلقة، إحداهما أن يتوصل تعالى إليه من غير سبب، والأخرى يتوصل إليه من خلال سبب، ولكنه من خلال سبب قاهر. نحن لم نقف على ذلك ملتكتين. إذن لماذا؟ باعتبار أنه اقتضت سنته ذلك. قال: أن يتوصل إليه من غير سبب مادي لعلة طبيعية، بل لمجرد الإرادة وحدها. وثانيها أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريقه. قل أي الاحتمالين أقوى؟ يقول: الاحتمال الثاني هو الأقوى للاحتمال الأول. لماذا؟ بقرينة قوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء جعلها ويجعل ذلك. إذا عندما يتحكم في الأسباب المتعارفة أو المعلوفة من خلال سبب القاهر، أيضا هو جعل ذلك السبب القاهر، وهذه النتيجة المترتبة على ذلك السبب القاهر. فالآية تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء جميعها ارتباطات واتصالات، نبيه ان يبلغ الى كل ما يريد من اي وجه شاء، من اي طريق شاء. وليس هذا نفيا للعلية والسببية، هذا يتصور هذا، وليس هذا نفيا للعلية والسببية بين الاشياء، بل اثبات انها بيد الله سبحانه وتعالى، يحولها كيف شاء واراد. ففي الوجود علية وارتباط حقيقي بين كل موجودين، وهذه الحقيقة هي التي تدل عليها الآيات، إلى أن يقول في صفحة 78: ومن هنا يستنتج أن الأسباب العادية التي ربما يقع التخلف بينها وبين مسبباتها ليست بأسباب حقيقية، بل هناك أسباب حقيقية مضطردة غير متخلفة الأحكام والخواص. هذا في مورد يذكره. طبعا هذه اشارات الرواية اعتقادي، الروايات التي قالت له علمان ان من مخزون هو من شيء ماذا يقدم ما يشاء يؤخر ما يشاء، وهذه الاسباب الحقيقية التي جعلها هو سبحانه وتعالى ضمن النظام اصلا. هذا مورد. المورد الثاني الذي يشير الى المطلب في الجزء الثاني من الميزان صفحة 40، هناك ايضا يصرح بهذا المعنى، يقول: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إرشاد إلى التعلق بالله في السؤال والاستعانة بحسب الحقيقة بالله، فإن هذه الأسباب العادية التي بين أيدينا إنما سببيتها محدودة على ما قدر لها من الحد، لا ما يتراءى من استقلالها في التأثير، بل ليس لها إلا الطريقية والوساطة في الإيصال، والأمر بيد الله. فإذا الواجب على العبد أن يتوجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء، ولا يركن إلى سبب بعد سبب، وإن كان أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكنه يجري الأمور بأسبابها، ولكنه هي كل شيء. لا، هذه الأسباب إنما تفعل بإذن الله، وتلك النتائج إنما تترتب أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهناك ثمرة ثالثة تترتب نأخذها من أبحاث البداء وهي ثمرة أساسية، وبها نختم البحث عن البداء إن شاء الله تعالى، وهو أنه من خلال هذه الروايات التي بأيدينا وأن لله وأن أنه جعلت لله البداء، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا البداء يحتل جزافان أي يحتاج إلى سبب، يعني الله إنما يزيد في عمر هذا الإنسان 30 عام وينقص من عمر ذلك الإنسان 30 عام، هذا جزافان يفعلها أي يحتاج إلى سبب حتى يزيد هنا وينقص هنا؟ ها؟ من يعني؟ أكيد نظرية أحسن. النظرية هنا نظرية ماذا؟ الأشاعرة لا يزالوا أما يفعلوه النظرية الجزافية التي لا تؤمن بالحكمة. النظرية الثانية تقول صحيح الله سبحانه وتعالى إنما يزيد هنا 30 عام وينقص هناك ماذا؟ 30 عام، ولكن يحتاج إلى سبب أي لا يحتاج إلى سبب. هذا السبب من أين ينشأ؟ ينشأ من الإنسان أم من الله؟ ها؟ فإن قلت من الله فرجع إلى الجزاء، وإن قلت من الإنسان ثبت مطلب أساسي عندنا وهو أن هذه الروايات لازمها أن الإنسان مختار أو ليس بمختار. وهذه مسألة أساسية نستفيدها من روايات البداء، وهي أنها تثبت لنا أن الذي يحدد مصير الإنسان، أن الذي يزيد في عمره أو ينقص من عمره، أن الذي يبين ما سيعود عليه الإنسان هو من؟ هو نفس الإنسان. وهذا هو الذي ينتجم مع نظريتنا السابقة التي أشرنا إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يؤخر ولا يثبت ولا يمحو إلا ما علم من الإنسان أنه يختاره ويريده. واضح هذا المطلب؟ إذن روايات البداء وإن كان مجنونها المطابقين إثبات البداء، ولكنها مجنون التزامي. ما هو مجنونها الالتزامي؟ أنه من المحدد لمصير الإنسان؟ المحدد لمصيره هو الله سبحانه وتعالى، أي المحدد لمصيره وما سيؤول إليه وما سيصير إليه هو من؟ هو نفس الإنسان، هو اختيار الإنسان وأفعال الإنسان. ولكنه حيث أن الله سبحانه وتعالى علم من حيث الأزل أنه ماذا سيختار، ماذا سيميل، ماذا سيفعل، فمن بالأزل أيضا له ماذا، فمن مقدم قبل أن يوجد أيضا هيئ له المقدمات، يعني من آدم هيئ له طينته، هيئ له نطفته، أنها نطفة صالحة أو نطفة غير صالحة، أما الطينة طيبة أو طينة خبيثة ونحو ذلك. فهذه الروايات وإن كان مدلولها المطابق هو إثبات البداء لله، ولكن مدلولها الالتزامي هو إثبات الاختيار للإنسان. وهذه إحدى أدلتنا لإثبات أن الإنسان مختار وليس بمجبر في قبال النظرية الجبرية التي تدعي أن الإنسان مجبر وليس بمختار. واحد من أدلتنا القوية على ذلك هو ماذا؟ وهذه الآيات والروايات التي أثبتت دخالة الإنسان في تغيير مصيره وما سيؤول إليه. فختام هذا البحث أن أنقل بعض الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. في الإلهيات الشيخ السبحاني صفحة 570 هناك عدة آيات يشير إليها. قال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالآية صريحة في أن تغيير الله حتى إما إلى الزيادة أو إلى النقص إنما هو مرتبط ماذا؟ بالإنسان. وآية أخرى قال سبحانه: ولئن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذب. فإذا وجدتهم أنتم وجدتم الأمة الإسلامية وصلت إلى ما وصلت إليه، الله أراد لها ذلك أم هم أرادوا لأنفسهم ذلك؟ الآيات صريحة: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين. التفتوا جيدا، ذكرنا مرارا أن القرآن لا يذكر شيء إلا ويذكر خصوصا بالمعارف إلا ويذكر دليله إلى جنبه مقارنا به. فلولا أنه كان من المسبحين فنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وآيات كثيرة في هذا المجال يشير إليها الشيخ حفظه الله. أما الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، هذه الروايات، الرواية الأولى قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنائع المعروف، فإنها تدفع ميتة السوء وتقوي مصارع الهوان. والرواية الأخرى عن الإمام الرضا: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين فيصيره الله 30 سنة ويفعل الله ما يشاء. والرواية الثالثة عن السويد وعن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سئل رسول الله عن هذه الآية: يمحي الله ما يشاء؟ فقال: فإما الإمام أمير المؤمنين هو سائل أو بأنه في محضر الإمام أمير المؤمنين سائل، فقال: لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها. الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحير الشقاء سعادة ويزيد في الأمر ويقوي مصارع السرور. لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحي بالدعاء ما يشاء من القدر. وقل لطيفة الرواية قلها أخرجها الحاكم على ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر. حتى نشوف احنا نجي نخطط لانفسنا ماذا لابد ان نسوي، ولكن الله يمحي بالدعاء ما يشاء من القدر. ولعل هذا هو معنى التوكل. التوكل ليس معناه التواكل يعني نفي الاسباب، وانما التوكل الاتيان بالاسباب وترك النتائج لله سبحانه وتعالى ويرتبها. مو ترك الاسباب، لا، ان تتوكل بالاسباب، ولكن النتائج المتاكله انت لا تحسب حساب النتائج، انت لا تحسب حساب المصالح والمفاسد المترتبة على العمل. اذا قلنا بالعمل الجرائي يحب يقولون كذا، اذا قلنا بالعمل الجرائي يقولون ماذا كذا. لا، انت اعمل بالتكليف الشرعي، وما زاد عن ذلك فهو موقون لمن؟ فهو موقون الله سبحانه وتعالى. وهذا هي الذي يقال بان في الامام قدس سره الشريف كان يحركه التكليف، لا انه كانت تحركه ماذا المصالح والمفاسد المترتبة على عن هذا تمام الكلام في البداء. وان شاء الله اذا بقينا احياء غدا سندخل في بحث جبري الاختيار، والحمد لله رب العالمين.